أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أنه القسم الأول من الوضوء الذي تقدم أنه أقسام ثلاثة، ما يؤتى بالوضوء في حال الحدث، القسم الثاني ما يؤتى في حال عدم الحدث وهو الوضوء التجديدي، القسم الثالث ما لغايات معينة تقدم هذه الأقسام، أن هذا في حال الحدث الأكبر. أن القسم الأول البحث فيه تارة يكون من أن الوضوء هو بنفسه عبادة راجحة يؤتى به قربة إلى الله تبارك وتعالى، كما إذا أراد الإنسان أن يصلي ركعتين قربة إلى الله تبارك وتعالى لا حاجة إلى قصد غاية من هذه الصلاة أو من هاتين الركعتين. كذلك في الوضوء عبادة راجحة، فإذا كانت عبادة راجحة يجوز إتيانه، بل يندب إتيان هذا الوضوء قربة لله تعالى ولو لم يكن هناك قصد من تلك القصود التي تقدم بيانها. وهذا ما تقدم أن الوضوء مستحب نفسي لأنه نظافة ظاهرية ونظافة معنوية، والأدلة تشمل ذلك، وهذا ما تقدم. البحث الثاني وهو أنه لو أتى بالوضوء لغاية معينة فهل يحق له أن يأتي سائر الغايات أو لا يحق له أن يأتي بها إلا تلك الغاية التي قصدها حين الوضوء؟ هذا هو البحث الثاني. السيد الماتن ذهب إلى أنه لو أتى بالوضوء لغاية معينة أي للتطهير من الحدث يجوز له أن يأتي به بسائر الغايات، لا يحتاج إلى قصد تلك الغايات، وذلك لأنه لما ما ذكرنا من أن الوضوء سواء اعتبرت طهارة أو كان الوضوء أمرا خاصا من الغسلات والمسحات إنما يترتب عليها الطهارة حينئذ. الوضوء إما هو بنفسه طهارة كما عبر عن الوضوء بالطهارة، الوضوء نور على نور طهارة وأمثال ذلك، أو أن الوضوء أمر خاص وهو الغسل والمسح بالكيفية معينة. فلو أتى المكلف بالوضوء قربة إلى الله تبارك وتعالى يترتب عليه جميع تلك الغايات من دون أن يحتاج إلى قصد كل واحد منها على نحو التفصيلي، هذا هو الذي مطلب الفقهاء. إنها أن الوضوء مثل الآثار الوضعية المترتبة على العقود، عقد النكاح إنما يترتب عليه هذه الزوجية وأحكامها، عقد البيع إنما يترتب عليه الملكية ونحو ذلك، عقد الطلاق إنما يترتب عليه هذا المعنى. فحينئذ الوضوء إنما هو علة وسبب توليدي لما يترتب عليه تلك الغايات، لا حاجة إلى أن نقصد غاية معينة، أو إذا قصدنا غاية معينة معناه لا يؤتى لغاية أخرى، فإن الغايات مترتبة عليها. وإذا رجعنا إلى الأدلة التي وردت في الوضوء نرى بأن تلك الأدلة لم تبين إلا هذه الأفعال وما يشترط بالنسبة إلى هذه الأفعال، أما أنه يقصد وخصوصيات القصد لم يتطرق إلى خصوصيات القصد وترتب الغايات عليها. فلو شككنا في أمر زائد غير ما ورد في الروايات نرجع فيه إلى إطلاق تلك الروايات، هذا هو الأصل اللفظي في البين. أيضا تفصيل ذلك أن الحدث والطهارة أمران حدث طبيعة بسيطة، كما أن الطهارة طبيعة بسيطة لا تعدد في هذه الطبيعة البسيطة، لا تمايز بين هذه الطبيعة البسيطة إلا إذا ما دل دليل عليه. فلو تحقق الحدث في البين إنما يترتب عليه هذا الأثر المترتب على الحدث من عدم جواز مس كتابة القرآن، عدم دخول الصلاة وأمثال ذلك، طبيعة الحدث. فلو وقعت دفعة واحدة ترتب على الجامع، ولو وقعت على نحو التعاقب يترتب على أول جزء منها. هذا هو معنى الحدث، طبيعة بسيطة لا تمايز بينها بحسب الذات ذاتي، ولا تمايز بحسب المراتب. فحينئذ هذا بالنسبة إلى الحدث. كذلك بالنسبة إلى الطهارة، فإن الطهارة التي تحصل من الوضوء فإن هذه الطهارة طبيعة بسيطة لا تمايز بينها في هذه الطهارة من حيث الذات ولا من حيث المرتبة، إلا ما إذا كان هناك دليل يدل على الشدة والضعف. الوضوء نور على نور على نور، الوضوء على وضوء نور على نور، يبين على أن الوضوء على الوضوء زيادة في النور، هذا ورد الدليل فيه. فحينئذ هذه الطبيعة لو تحققت في الحدث، يتحقق الحدث بأي جزء من أجزاء هذا الحدث لو وقعت دفعة واحدة أي بالجامع، ولو وقعت على نحو الترتب إنما يترتب الحدث والطبيعة على أول جزء منها. وأما إذا تحقق الوضوء والطهارة بسبب الوضوء فإن هذه الطهارة طبيعة أيضا بسيطة، فإن هذه الطبيعة البسيطة لا تمايز بينها، يترتب عليها أنها ترفع الحدث تلك الطبيعة البسيطة. فلا حاجة إلى أن يكون هناك قصد لغاية معينة بحيث لا يجوز لنا أن نأتي غاية أخرى بذلك الوضوء، بل أن الوضوء هذا إنما أوجد هذه الطبيعة أي الطهارة التي تتحقق لا تمايز بينها. أن الحدث إنما تحقق أوجد هذه الطبيعة البسيطة حينئذ، فهذه الطبيعة البسيطة ترتفع من حيث بسبب الوضوء والطهارة البسيطة الحاصلة من الوضوء. قلنا بأن الوضوء هذه الغسلات والمسحات، أم قلنا بأن الوضوء تلك الطهارة الحاصلة للإنسان أي النورانية الحاصلة للإنسان؟ لا فرق في ذلك. فحينئذ هذا هو المراد من قولهم من أنه الوضوء إذا أتي به لغاية يجوز له أن يأتي به سائر الغايات، باعتبار أن الوضوء طهارة يحصل من هذا الوضوء طهارة وهي طبيعة بسيطة يترتب عليه جميع تلك الغايات التي يشترط فيها الطهارة. هذا ما تقدم، إلا أنه في المقام الروايات الواردة في باب الوضوء 20 أو 30 مورداً إنما رتب الأمر على الطهارة، وورد في بعض الروايات ترتيب الأمر على الغسلتين والمسحتين أي الوضوء والأفعال، لا إشكال في ذلك. بعدما جعلنا الوضوء سبب توليدي لما يترتب عليه هذه الطهارة البسيطة، فيجوز الاتيان بكل غاية من الغايات إذا حصلت هذه الطبيعة البسيطة بالإنسان. كان الأمر متعلقا بالطهارة أم كان الأمر متعلقا بالغسلتين والمسحتين بأفعال الوضوء؟ فإن كل واحد منهما يوجب الأمر الآخر، الغسلتان والمسحتان سبب توليدي للطهارة حينئذ. فإذا كان سبب توليدي للطهارة ترتب عليه جميع ما يترتب على الطهارة ومن دون حاجة إلى قصد غاية معينة. هذا بالنسبة إلى الروايات. ولو نظرنا إلى الروايات الواردة قولا وعملا، تلك الروايات تشير إلى أمر عام البلوى عند المسلمين، إنما يبتلي المؤمن بهذا الأمر العام مرات عديدة في يومه. لم يشر في تلك الروايات إلى كيفية القصد وخصوصيات القصد تشروط القصد ونحو ذلك، فحينئذ نرجع إلى الإطلاق فيما إذا شككنا في أمر زايد غير ما ذكرنا أن يأتي بالوضوء جابعا للشرائط، ومن الشرائط قربة إلى الله، أن يكون الوضوء قربة إلى الله يترتب عليه تلك الطهارة. إذا ترتبت عليها تلك الطهارة يترتب عليه جميع الغايات التي يشترط بها الطهارة. هذا هو الذي ذكرنا. ولو شككنا في أمر زايد في أن هذا له دخل في أصل الوجوب والتكليف، نرجع إلى البراءة حينئذ، فتطابق الأصل اللفظي والأصل العملي. الأصل اللفظي إصالة الإطلاق في نفي قيد مشكوك، إصالة البراءة فيما إذا شككنا في أن هذا الأمر له دخل وشرط في الوجوب أو لا، البراءة تجري بالنسبة إليه. فتطابق الأصل اللفظي والأصل العملي في عدم اعتبار قصد غاية معينة، بل إذا أتى بالطهارة بالوضوء من دون قصد غاية معينة ترتبت عليها جميع الغايات، بل لو قصد عدم ترتب الغاية عليها هو فعل بقصد عدم ترتب الغاية، إن لم يكن تشريعا، إن لم يكن بدعة جديدة فالأمر صحيح أيضا، لأنه سبب توليدي، والسبب التوليدي لا يمكن تفكيكه عن المسبب حينئذ. الأسباب التوليدية تترتب عليها المسببات سواء قصدها أم لم يقصدها، بل لو قصد العدم تترتب حينئذ، إلا إذا كانت أخلت بقصد القربة فينقبض فيبطل الوضوء لفقد الشرط. لذلك تقدم أن السيد الوالد يرى بأنه لو قصد العدم أيضا، أي عدم ترتب غاية معينة على ذلك، يمكن القول بالصحة إن لم يخل بقصد القربة، وإلا إذا أخل بقصد القربة بطل الوضوء حينئذ، لأنه أمر عبادي. فمن جميع ذلك استفدنا من أنه لا يشترط في الوضوء أن يأتي به لغاية معينة، بل لو قصد غاية معينة جاز له أن يأتي به سائر الغايات ولو لم تكن مقصودة حين أتيان الوضوء. ولا حاجة إلى أن نتمسك بهذا، هو أصل القاعدة هكذا. وإذا أردنا أن نقيم الدليل على ذلك، إطلاق الأدلة التي وردت، الأدلة التي وردت قولية والبيانية أي الفعلية، لم تتطرق إلى هذه الأدلة، والأخبار لم تتطرق إلى خصوصيات النية والغايات وخصوصياتها. فنرجع في القيد الزائد إلى إطلاق تلك الأدلة. ولو شككنا في أن هذا له دخل في وجوب الوضوء، بحيث لو لم يأتي به القصد لم يجب الوضوء، حينئذ نرجع فيه إلى إصالة البراءة. فالدليل العملي قائم وهو إصالة البراءة عن قيد زائد. الإطلاق اللفظي والأصل اللفظي قائم هو إطلاق تلك الأدلة التي وردت في بيان الوضوء قولا وفعلا، أي الوضوءات البيانية، وأن هذه بحسب القاعدة صحيح، لأنها طبيعة بسيطة لا تمايز من حيث الذات ولا مرتبة، لا في الحدث ولا في نفس الطهارة. فحينئذ يترتب الحدث على أي جزء من أجزاء هذا الحدث، إذا كان على نحو التعاقب أو على الجامع إذا حصلت دفعة واحدة، والطبيعة الطهارة أيضا تترتب على هذا الوضوء. هذا ما يتعلق. لكن القسم الثاني، ذكر أن القسم الثاني وهو الوضوء التجديدي، هل يمكن أن يأتي به سائر الغايات أو لا؟ لو أتى بالوضوء التجديدي كان متوضئا ثم أراد لأجل تحصيل الكمال، تحصيل النور، الوضوء على وضوء، نور على نور، توضأ مرة ثانية، فهل أنه يشترط في الوضوء التجديدي أن ينوي التجديد، أو لا يحتاج إلى نية التجديد، أو أنه هل أتى بالوضوء التجديدي يأتي يجوز له أن يأتي بسائر الغايات أو لا؟ الكلام يظهر فيه مثل ما ذكرنا، إلا أنه ناقش فيه جمع، سيأتي بيانه إن شاء الله.